قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، إخواني وأخواتي مشاهدي قناة الحافظ المباركة، أسأل الله تعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلها لنا ولكم في ميزان الحسنات، ومع صباح القرآن وصورة من صور القرآن لها من الخصائص والفضائل ما ذكرناه في لقائنا السابق في مثل هذا الموعد لما تكلمنا عن سورة الفلق، ألا وهي سورة الناس. وهذه السورة تظهر ما في قلوب الناس من شر، سلمنا الله وإياكم، وترد على كثير من الذين يظنون أن الشر كل الشر في الشيطان فقط، ونسوا أن الشيطان وجد قلوب تستجيب له، ووجد عقول تستجيب له، بل ووجد أجساد أيضا تستجيب له وتأنس به. الله سبحانه وتعالى ذكر في مطلع هذه السورة كما كان في سورة الفلق أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: قل أعوذ برب الناس. وقلنا فيما سبق إخواني الاستعاذة هي اللجأ وطلب الحماية، وكأنك تستجير بالله عز وجل. قل أعوذ برب الناس. ولما أن بدأها ربنا سبحانه بذكر الربوبية فيها إشارة إلى طمأنينة الناس أن الذي سيرعاهم، أن الذي دبر شؤونهم سيرعاهم، وأنهم لن يركنوا إلى ركن ضعيف. قل يا محمد، قل أعوذ برب الناس. صفة الربوبية صفة طمئن، وتجلب للإنسان نوع من الراحة، لأنك تلجأ وتحتمي بمن دبر لك. عاوز أقول يعني الإنسان لما تكون حياته كلها مدبرة بيد الله سبحانه وتعالى. عارف لما الطفل الصغير الرضيع أول ما بيقع يطلع يجري على أمه بسرعة يبكي، وأول ما يشوف أمه تحضنه يبدأ يهدى. يا سلام بقى لو حطيته على صدرها، أول ما تحطه على صدرها كده يبدأ كمان يهدى، وأول ما ترضعه ينام وينسى الألم اللي كان فيه. وأنا أفتكر بعض السلف كده لما كان في فترة من الفترات كده عنده شيء من الوحشة والبعد عن ربنا ومش عارف إيه الموضوع، قال يطلب من ربنا سبحانه وتعالى والإجابة متأخرة شوية، فحس إن في مشكلة. فكان هذا الرجل الصالح جالس فرأى أما أخرجت طفل ابنها، يعني الولد عامل مشاكل، فطلعته برا الباب وقفلت الباب، وظل الطفل يبكي على الباب يعيط ويخبط على الباب ويقول افتحي يا أمي افتحي يا أمي افتحي يا أمي، لن أمشي حتى تفتحي لي، مش همشي إلا لما تفتحي لي. فقال الرجل وجدت ضالتي، أنا لقيت المشكلة اللي عندي. قالوا له إيه هي دي؟ إيه يعني الطفل بيخبط؟ قال أن أقف على باب ربي جل وعلا فأظل أطرق حتى يؤذن لي، هفضل واقف على باب ربنا أستأذن أدعو وأستغفر وألجأ إلى الله إلى أن يأذن الله لي ويقبلني. هذه الروح وهذا التفاعل وتلك الطمأنينة التي مع الطفل، لأنه تعود الطمأنينة من هذا الصدر ومن هذه اليد ومن هذا الثدي، هو تعود يا جماعة أنه يجد هنا الراحة. فالله تعالى يقول قل أعوذ برب الناس الذي تعودت أن يرعاك وأن يعطيك وأن يحفظك وأن يدير شؤونك وأن يقدر لك حوائجك سبحانه وتعالى. هذا الذي فعل بك كل هذا في حياتك استعذ به والجأ إليه. قل أعوذ برب الناس، لما قال رب الناس ولم يقل قل أعوذ برب الخلق، مع أن الله سبحانه يدبر شؤون كل المخلوقات، بل وربنا سبحانه وتعالى قدر في هذه الدنيا بما فيها من جماد وحيوان ونبات وشجر وحجر، كل ما فيها قدر له شؤونه سبحانه وتعالى، وكيف تحيا هذه وكيف تموت وكيف توجد هذه وكيف تختفي وكيف تكون الجبال شامخة وكيف تتهدهد الجبال إلى آخره كل الخلق. ولما قال قل أعوذ برب الناس؟ انظر يا ابن آدم لجنسك، فجنسك الغني منهم الذي أغناه هو الله ربه، والذي شفى المريض هو ربه، والذي رفع الضر. أنا بيعجبني أوي لما نفكر كده في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، بل في الأدعية القرآنية التي ذكرها الله تعالى على لسان أو ألسنة الأنبياء، يعني يوسف مثلا عليه الصلاة والسلام قال: قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إلي، قال رب السجن، وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وقال رب أدخلني مدخل صدق، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. الربوبية صفة تطمئن الناس، تطمئن الناس. لما يدخل الوالد إلى البيت يطمئن الأولاد، لما يكون الأب موجود في الحياة مش شايلين هم حاجة. ولله المثل الأعلى، أنت تستعيذ بربك، قل أعوذ برب الناس الذي أعطى لكل هؤلاء ما يريدون. واحنا قلنا يا جماعة الربوبية صفة ذكرها ربنا تبارك وتعالى عن نفسه، وجاءت مفصلة في هذه السورة الكريمة، أن الربوبية هي إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير، الخلق والملك والتدبير. يعني الإنسان يكون مقر أن الذي خلقه، ويعتقد هذا أن الذي خلق هو الله. من اللي خلق؟ ربنا. إقرار بالخلق والملك، أن الذي خلق هو الذي يملك سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الملك هو الله سبحانه وتعالى. الإفراد الله بالخلق والملك والتدبير، أن الذي ملك خلق، ملك ودبر، هذا ملك خلقه سبحانه وتعالى من عدم، ثم هذا الذي خلقه سبحانه وتعالى ملك، ملكه لأنه الذي أوجده فهو الذي يملك. لذلك حبيبك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول لأم سلمة لما توفي زوجها: قولي إنا لله وإنا إليه راجعون. إحنا كلنا ملك لله سبحانه وتعالى، ونحن عائدون إلى الله عز وجل، جئنا بقدرته ونموت بقدرته ونعود إليه بقدرته سبحانه وتعالى. ولذلك كان يقول صلى الله عليه وآله وسلم: لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بقدر. لله ما أخذ وله ما أعطى، يعني إيه لله ما أخذ؟ اللي أخذه ربنا سبحانه وتعالى هذا ملك لله، ولله ما أعطى هو ملك لله، اللي أعطاه لك ربنا ده ملك الله عز وجل، مش بتاعك أنت، مستخلف بس. والله عز وجل قال سبحانه وتعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إذن فإفراد الله بالخلق والملك والتدبير، أن الذي يدبر لك أمرك هو الله سبحانه وتعالى. فلذلك الإنسان الذي يعتقد أن الله تعالى هو الذي أوجده، هو الذي خلقه، وهو الذي يملكه، وهو الذي يدبر أمره، هذا الإنسان يعيش حياة فيها راحة، فيها طمأنينة، لأنه يعلم يقينا أن ما أخطأه ما كان ليصيبه، وما أصابه ما كان ليخطئه، أن كل هذه الأمور بيد الله، وأن الذي قدرها هو الله. لا تقل لو، فإن لو تفتح عمل الشيطان. قل قدر الله وما شاء فعل، قل أعوذ برب الناس. وسمي الناس ناسا لأنهم يستأنس بعضهم ببعض. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، وإحنا ذكرنا الملك هو الذي يملكهم في الدنيا، هو الذي يملكهم يوم القيامة، فكل هؤلاء ملك لله عز وجل، كل الناس ملك لله، ملك الناس، إله الناس. إذا كان يا ابن آدم الذي خلقك ويملكك ودبر شؤونك وهو يدير كل شيء في حياتك ويدبر كل شيء في حياتك وأنت من أولك إلى آخرك لا تستطيع أبداً أبداً الاستغناء عن الله عز وجل في الصغير والكبير في دقائق الأمور في كل شيء أنت تحتاج إلى الله عز وجل. ألا يستحق الله تعالى أن يفرض بالعبودية؟ إله الناس المألوه المعبود، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، الله رب الناس إله الناس. هو في فرق بين صفة الربوبية والألوهية؟ أيوة، قلنا الرب الذي يقر له بالخلق والملك والتدبير. طب والألوهية؟ العبادة. والتفصيل ده مهم لأن كتير بيقعوا في الحكاية دي، وكتير من العرب كانوا قديما يؤمنون بالربوبية ويكفرون بالألوهية. يعني إيه؟ الذي خلقنا هو الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله. يا جميل، طيب من الذي يستحق أن يعبد تصرف له العبادة؟ من الذي يدعى؟ من الذي يذكر؟ من الذي يخاف؟ من الذي يشكر؟ من الذي ينظر له؟ من الذي يذبح له؟ من الذي يسأل؟ من الذي يوقف على بابه؟ من الذي يطلب رضاه؟ من الذي نستمد الخير والعون منه؟ من الذي نحتمي به؟ الله سبحانه وتعالى. هذه ألوان من العبودية يصرفها هؤلاء لغير الله، حتى لما وجدهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصرفون هذه العبادة لغير الله عز وجل، فسألهم لما تفعل هذا؟ قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. تصور إنسان اللي هو لما يعوز يأكل يطلب من الله، وعارف إن حياته إلا أوجدها ربنا وأن فناءه بيد الله. طيب مين بقى تقول له يعني يا ربي لك الحمد؟ من؟ الله الذي فعل بك كل هذا. إنما يذهبون فيصرفون هذا لآلهتهم، فيأتي مثلا من يشكر الله تعالى على ما أوجده له بالذبح، فبدل أن يذبح لله عز وجل تقربا لله يذبح عند قبر فلان أو عند صنم فلان أو عند عتبة فلان. لما تفعل هذا؟ يقول نتخذ من هذا المخلوق قربا يقربنا إلى الله زلفى. هذه العبادة لا تنبغي ولا تجوز إلا لله، لا يكون النذر إلا لله، لا يكون الذبح إلا لله. أردت أن تعبد الله سبحانه وتعالى فاعبد الله سبحانه وتعالى عبادة حقة خالصة، خالصة لله عز وجل لا تشوبها شائبة. أنا أفتكر يعني رواية عجيبة كده، لما كان بعض نفر من الناس في طريقهم في سفر، فمروا على أناس يعبدون صنما، فقال الناس لهذا المار قرب شيء، قرب شيء، لابد أن تفعل شيء لهذا الصنم، تقرب له حاجة يعني تنذر له نذرا، زي ما بعض الناس كده الذين يجهلون العقيدة السليمة فيقول لفلان علي ذبح شاة إن شوف يا ولدي، لو بنتي نجحت هعيد 10 شمعات للمسجد الفلاني لسيدي فلان، هعمل كذا وكذا وكذا عند عتبة باب سيدي فلان، إلى آخره مما يخالف شرع الله تبارك وتعالى. فقالوا له قرب شيء، فقال أنا لا أقرب إلا لله، أنا لا أقرب إلا لله. فذبحوه فدخل الجنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فدخل الجنة. فجاء بالثاني، واحد تاني ماشي، قال تعالى قرب شيء، فقال أنا لا أقرب، ليس معي من شيء أقربه، معيش حاجة. لأولاني كانت إجابته قاطعة، أنا لا أقرب إلا لله، ما بعملش العمال دي إلا ربنا. فذبحوه فدخل الجنة. جاء بالتاني، اذبح أو قرب شيء، قال ليس معي شيء، أنا معيش حاجة. ناس كده تلاقي إجابتهم ضعيفة شوي، ليس معي شيء، معيش حاجة. قالوا قرب ولو ذبابة، أي حاجة. هو المراد إن أنت تقرب حاجة كبيرة ولا مش مهم قد إيه، المهم إن أنت تخليها لغير ربنا. المشرك عاوز منك كده، إنك تشرك بالله. قرب شيء، ليس معي شيء. قالوا قرب ولو ذبابة، قال قربت ذبابة. خلاص يا سيدي ماشي، هيجرى إيه يعني؟ احنا طول عمرنا بنسمع ان اللي بيعمل كده ماله بيزيد وبيحصل كذا وبيجرى كذا، وانا طول عمري باجي في المولد الفلاني واذبح لسيدي فلان كذا واعمل كذا والدنيا ماشيه حلوه قوي. هذا بظنك وزعمك. لا يكون النذر الا لله، لا يكون الذبح الا لله. ولما النبي صلى الله عليه وسلم وجد نفر من المشركين كانوا يذبحون على عتبة يذبح فيها لغير الله، كان الدي بتتخذ مكان يتقرب فيه لغير الله، فلما جاء المسلمون بعد ذلك أرادوا أن يذبحوا في هذا المكان لله نهاهم النبي، يعني مجرد التشبه النبي نهى عنه صلى الله عليه وسلم، إنك برضو تذبح في نفس المكان اللي كانوا بيذبحوا فيه، لا ما ينفعش، لا تفعل هذا لأن في تشبه بهؤلاء. المهم الرجل قال ليس معي شيء، قالوا قرب ذبابة، قال قربت ذبابة، فلما أن تجاوز مشي يعني مات، فدخل النار والعياذ بالله، لأنه عبد غير الله عز وجل. ملك الناس، إله الناس، المألوه، المعبود، أي المستحق للعبادة سبحانه. فإذا صليت صليت لله، وإذا قرأت قرأت لله، وإذا تصدقت تصدقت لله، وإذا ذبحت ذبحت لله، وإذا طلبت طلبت من الله، وإن استعنت استعنت بالله، وإن كان فيك خوف فليكن من الله، وإن كان لك رجاء فليكن في الله. هذه كلها ألوان من ألوان العبادة، تنذر نذرا وإن كان مكروها، لكن لا يجوز إلا أن يكون لله عز وجل. ما ينفعش تقول لفلان علي لا، لسيدي فلان لا، لكن لله علي أن أفعل تمشي. لكن الأصل في الحكاية إيه؟ أن النذر كرهه أهل العلم، نذر مكروه لما فيه من، يعني إنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يستخرج به البخيل، يستخرج به البخيل. فالله تعالى يقول يا محمد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. هذه الاستعاذة بكل هذه الصفات ممن؟ قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. يا ستير يا رب، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. معلش لازم تتكمل للآخر عشان نتكلم عن الثلاث آيات دول جملة. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. إذن فأمرنا تعالى أن نستعيذ بالله من شر الوسواس الخناس. الوسواس الذي يعذ والذي يوسوس ويقول الشر. الشيطان جاثم على قلب ابن آدم يوسوس له، يوسوس له، يدعو الإنسان إلى فعل الشر ويزين الشر خير ويزين الخير شر. الذي يوسوس في صدور الناس، وهذا الشيطان ليس جنيا فقط، من الجنة والناس. فالشيطان شيطان إنس وشيطان جن. اللقاء اللي فات ظهرت لنا صورة من صور عبث الشيطان بالإنسان، لما تكلمنا عن السحر وطرق السحر وكلام عن النفاثات في العقد. النهاردة الأمر برضو مش سهل. كتير من الناس حتى ده بنلاقيه دايما في المشاركات بتاعت أحباتنا يعني وإخواننا، لما لقيهم دايما يشاركوني في الحلقات اللي فيها كلام عن السحر والدجل وأسئلة عن العلاج والتداوي، لكن يجي في موضوع الشيطان والمس والموضوع دي ألاقي الموضوع أقل شوية، وكأن الناس شايفة أن موضوع المس أقل ضرر أو عبث الشيطان بالإنسان أقل ضرر من السحر، والعكس صحيح. الشيطان له أساليب عدة وكثيرة ومختلفة، منها ما ذكرنا في اللقاء السابق وهو موضوع السحر، لكن الطرق أكثر بكثير. يعني أعطيك مثلا النبي صلى الله عليه وسلم، أنا عايز أقرب لك بس حجم تسلط الشيطان على الإنسان، وأنه ليس لك نجاة إلا بالله عز وجل، فيش حاجة تخرجك من ده إلا ربنا سبحانه وتعالى، وأن هذا المخلوق وحتى لو كان ضعيف كما ذكر الله عز وجل إن كيد الشيطان كان ضعيفا، لكن هذا الشيطان الضعيف قوي جدا إن كان في مقابله إنسان ضعيف، لكن إن كان في مقابله إنسان قوي بالله خنس هذا الشيطان وانتهى حاله وكان ضعيف كما ذكر الله عز وجل. لكن إن وجد إنسانا ضعيفا يلعب به لعب الصبيان بالكرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان في مسجده معتكفا، فجاءته إحدى زوجاته في المسجد، فقام النبي معها لكي يقلبها إلى البيت، يعيدها إلى البيت. فلما أن خرج بها صلى الله عليه وآله وسلم ومشى، رآه رجلان من بعيد، فعجل مشي بسرعة، فقال على رسلكما، إنها صفية زوجتي، دي زوجتي. فقال سبحان الله، أو عليك يا رسول الله أنظرني فيك شر، أنت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام، إن الشيطان، خد بالك بالله عليك، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق، فخشيت أن يقذف في قلوبكما شرا. إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق، فخشيت أن يقذف في قلوبكما شرا. هذه صورة من صور تفلت الشيطان على الإنسان، فيوقعه في ظن السوء وهنا الظن ليس قاصرا على أي أحد، عفوا، ليس الظن في حق أي أحد من الناس فيعني تغفره الأعمال الصالحة، لا، هذا الظن سيكون في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسيكون الذنب كبير جدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا، فيجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق. بعض الأثار قال: فضيقوا عليه مجاري، يعني بالصيام الشيطان يضعف، لأنه ما يعني بيضعف الإنسان ويضعف الشيطان وتضعف الشهوات إلى آخره. الشاهد يجري من الإنسان مجرى الدم في العروق. وكمان هذا الشيطان من الممكن أن يفعل ما هو أصعب، كأن يأتي، والحديث اللي احنا ذكرناه ده جماعة من أدلة أهل السنة في دخول الجن بدل الإنسان، مع الخلاف المشهور من أهل السنة والمخالفين، فجمهور أهل السنة من أن الشيطان يلبس جسد الإنسان، وخالفهم بعض الناس. الشاهد أن الشيطان يجري في العروق ويتلبس الإنسان ويوسوس له، يعني يوعظ له وعز سيء والعياذ بالله، من شر يعني قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس، الوسواس الذي يوسوس بطريقة الجري في العروق، بطريقة الوسوسة في القلب، أن يلقي الشيطان في قلب الإنسان شبه، فيفكر في أشياء بعيدة عن الدين أو في الدين، ويدخل عليه بعض الأفكار الشيطانية، يشككه في صلاته، في عبادته، يشككه في خالقه ومولاه. يأتي أحدكم الشيطان، يأتي أحدكم الشيطان فيقول: من خلق كذا؟ فيقول: الله. ومن خلق كذا؟ فيقول: الله. ومن خلق كذا؟ فيقول: الله. فيقول له: ومن خلق الله؟ الحكاية دي استدراج من الشيطان للإنسان، فيبدأ: من اللي خلق السماوات؟ الله. من اللي خلق الأراضين؟ الله. من اللي خلق الجبال؟ الله. طيب من خلق السحاب؟ الله. طيب من خلق الهواء؟ الله. طب من خلق السماوات السبع؟ الله. طب من خلق الملائكة؟ الله. طب من خلق جبريل؟ الله. من خلق ملك الموت؟ الله. من خلق الكرسي؟ الله. من خلق العرش؟ الله. من خلق الله؟ اللي قبل كل دول مين؟ الله. طب مين اللي أوجد ربنا؟ من الذي خلق الله؟ فلذلك كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن من وجد مثل هذا فلا يسترسل مع الشيطان. واحد يقول لي: إيه، أنا هفضل وراه لغاية ما يآمن، أنا هفضل وراه لغاية ما ألزمه الحجة، فكل ما يتكلم هرد عليه، كل ما يتكلم هرد عليه، كل ما يتكلم هرد عليه، وبعدين وبعدين تفتكرش نفسك ناصح كده. أنت تسلم، السلامة أولى. فتقول إيه بقى؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اقفل الباب واستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن فعلت خلص، عمل إيه؟ جري، يمشي بعيد. النبي صلى الله عليه وسلم دخلت عائشة فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم يستعد للخروج، فخرج، فظنت أن القصة المشهورة دي أنه ذهب لبعض زوجاته. المهم لما رجع صلى الله عليه وسلم فبيقول لها: ما لك يا عائش، أوجاءتك غيرتك؟ قالت: وما لي لا أغار على مثلك. إزاي ما غيرش على واحد زيك رسول الله؟ أنا يبقى عندي زوج زيك وما غيرش عليه إزاي؟ فقال: أوجاءك شيطانك، شيطانك قالك؟ فقالت: أولكلنا شيطان، يعني كل واحد فينا له شيطان يا رسول الله؟ فقال النبي: نعم. قالت: حتى أنت؟ قال: حتى أنا، ولكن الله أعانني عليه فأسلم. ظاهر الكلام فأسلم من شره، أو قال بعض أهل العلم فأسلم الشيطان أي قرين النبي، وهذه للنبي وليس لأحد غير رسول الله. فالشيطان مع كل إنسان ملازم له، يوسوس له ويدفعه دفعا إلى الشر، والإنسان يقول يعني ما الإشكال، لما تأمروننا دوما بذكر الله؟ لأنك لن تطمئن إلا بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا الشيطان لن يفر عنك إلا بذكرك لله سبحانه وتعالى، الذي يوسوس في صدور الناس. تركيزه في صدرك، لأن الصدر فيه إيه؟ القلب، والقلب فيه العقل. أيوة، العقل هنا. فيأتي الشيطان فيضع خرطومه على صدرك، على القلب كده، ويبدأ بقى يبث السموم، يبث السموم، يبث السموم. الإنسان ده مستجيب فيزيد، يستزيد يزيده الشيطان، يستزيد يزيده الشيطان، يستزيد يزيده الشيطان. والمسألة دي من أول ما تولد كده وانت صغير، فيأتيك الشيطان ويبدأ يشتغل بقى من وانت صغير كده. ما من مولود يولد إلا ويمسه الشيطان، يجيله عشان تكله معاه ايه؟ لمة، او منه لمة، يعمل معاه الكلام ده من اول وهلة كده عشان يعرف من البداية انه له عدو، وان هذا العدو يعني لن يتركه والعياذ بالله. وصورة اخرى مثلا من صور تسلط الشيطان على الانسان ووسوسة الشيطان للانسان، في صلاتك. الإنسان منا يسعى للمسجد ويظن أن هذا هو المسجد وداخل في الصلاة، فالشيطان هيسيبني. لا، ده هو يهتم اهتمام بالغ بالغ بهذه الصلاة لكي يخرجك منها صفر لديه، يخرجك فاضي ما تاخدش حاجة منها. يصلي وليس له من صلاته إلا الربع، ليس له من الصلاة إلا النصف، ليس له من الصلاة ثلاثة أرباع، الباقي راح فين؟ ما قصدت مش واخد بالك. حديث موجود عند مسند أحمد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي أحدكم الصلاة، فأول ما يجي الصلاة كده، فإن أذن المؤذن ولا الشيطان وله ضرات، له صوت يجري، فإن سكت يرجع، فإن أقيمت الصلاة ولا، فإن قام الناس في صلاتهم خلاص بقى خلصت الإقامة وقفوا يصلوا، فيأتي فيوسوس لأحدكم بيوم كذا وكذا. تفتكر الجلابية الفلانية حطيت الطبيخ على النار، طفيت البوتاجاز ولا لا، ولعت الانبوبه ولا لا، فتحت الباب ولا لا، عملت كذا، ده انا سايب الفلوس في الحته الفلانيه والولد راح هناك وجي من هنا والحساب ده فيه غلط، انا افتكرت كذا قبل كده، ده حصل كذا وجرى كذا، ويقعد بقى يفكر يفكر يفكر. الامام بيقول السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله. ايه يا عم انت كنت فين؟ انت مش كنت في الصلاه؟ ايوه، اصلي خد بالك، هناك وصيه من النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لا بد أن يعد العدة دوما، يعني يبقى جاهز قبل ما يدخل في الصلاة، يعرف أن في واحد بيحاربه مستنيك. فأول ما تدخل بدأت تسرح كده، كانت وصية النبي أن تقول تدفل على يسارك بلا ريق، تدفل على يسارك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يولي يجري. ولو تعود منك هذا، يعني كل ما تلاقي نفسك كده الشيطان بيلعب معاك في الصلاة، تقوم تستعيذ بالله مرة واثنين، وتبص تلاقيه بقى هو حاول بقدر الإمكان أن يجتنبك. هذه وصية للنبي صلى الله عليه وسلم. أدفل على يساري مش على اللي جنبي، خد بالك يعني ما تفش على اللي جنبي، لا أدفل على يساري بلا ريق، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فيمشي يولي. تصور أن هذا الشيطان جاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة وقال صلى الله عليه وسلم: تفلت علي عفريت البارحة فخنقني فخنقته. سخد بالك من خصائص الشيطان اللي ربنا ادهاله أنه يستتر. ده طبعا أنا لسه كنتش على شياطين الإنس، أنا بتكلم على شياطين الجن، جاي شياطين الإنس دلوقتي، فأشد وأصعب، ربنا ينجينا رب. فشيطان الجن تفلت على النبي في الليل، النبي كان بيصلي صلى الله عليه وسلم، فجاء الشيطان وتفلت عليه، لأن من خصائص الشيطان أنه يتصور في الصور. ممكن يجي في صورة إنسان، يجي في صورة حيوان زي الكلب الأسود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكلب الأسود شيطان. فتفلت على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم وخنقه، خنق النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فخنقني فخنقته، هو خنقني فأنا خنقته، حتى شعرت ببرد لعابه على يدي. العلم بيقول لك إيه؟ أن الشيطان إن تمثل في صورة جرى عليه حكم هذه الصورة. يعني لو جاء في صورة كلب والكلب لما يضرب بالنار يموت، فيبقى الشيطان لو تصور في صورة الكلب وأنت وقتها ضربته بالرصاص أو ضربته بسكين أو بشيء يقتل يموت بنفس الطريقة التي يموت بها ما كان على صورته. فالإنسان لما تخنقه كده يحصل يتخنق، فالنبي فعل فيه هذا، فجرى عليه حكم ما كان عليه، فنزل لعابه على يد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولولا أني تذكرت دعوة أخي سليمان لجعلته في سارية من سوار المسجد للصبيان يلعبون به. لولا أني ذكرت دعوة أخي سليمان، هب لي ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فتذكرت هذه الدعوة، لولا ذلك لتمكنت منه ولجعلته في سارية من سوار المسجد، يربط كما يربط الأسير، يعذب عذابا للصبيان من الصغار يلعبون به. سبحان ربي. هذه الصورة تحدث معنا ومع كثير من الناس، هذه ليست خاصة بالأنبياء، لأنها هو هذا الشيطان أيضا الذي جاء ولعب وعبث بالتمر في بيت أبي هريرة، وكان خازنا على تمر الصدقة رضي الله عنه، الحديث عند البخاري. قال كلفه النبي صلى الله عليه وسلم، أبي هريرة كلفه النبي صلى الله عليه وسلم بحراسة تمر الصدقة، فقام أبو هريرة حارسا عليها، وبينما هو في الليل إذ سمع أبو هريرة صوتا يلعب أو يعبث في الطعام، فتحرك فوجده رجل فأمسكه، قال: لأرفعنك إلى رسول الله، أنا هحبسك وأوديك للنبي صلى الله عليه وسلم. فشكى عيالا، قال له: والله أصلا عندي عيال ولي ظروف، معلش حقك علي، دي آخر مرة، أنا عملتش كده قبل كده وانت عارف. فخلى سبيله، جت صلاة الفجر، فجاء أبو هريرة إلى الصلاة، فلقيه النبي بعد الصلاة فقال: ما فعل أسيرك البارحة اللي انت مسكته بالليل، عمل ايه؟ عرفت منين يا رسول الله؟ الله أوحى له سبحانه وتعالى. قال: شكى عيالا ووعدني أنه لن يعود، آخر مرة دي مش هيجي تاني. قال: كذبك وسيعود، ده كذاب هيجي تاني. في الليل قام أبو هريرة فوجده، وجد الشيطان أو يعني جاء في صورة إنسان يعبث بالتمر، فقال: لأرفعنك إلى رسول الله. قال: هذه الأخيرة، ولي عيال وكثرت عيال وأنا أشكر فقر ولي حاجة. فخلى سبيله ووعده أن لا يعود. ثم جاء أبو هريرة إلى النبي في الصلاة، صلى النبي ثم قال: ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: يا رسول الله، شكى عيالا وكثرة الفقر ووعدني أن لا يعود، دي آخر مرة. فقال كذبك وسيعود. التالتة تبت فقال فتربصت. تربصت يعني قعدت مستنيه بقى خلاص دي آخر مرة. فجاء الشيطان يعبث بالتمر بيسرق منه. لكن ما تستغربش لما تلاقي حاجة ضاعت من البيت فتقول لي راحت فين، يعني هو في عفريت خدها؟ في عفريت خدها، عشان انت مش عامل السنة. لو عملت السنة مفيش حاجة تتسرق. النبي بيقول ايه عشان عارف الحكاية دي جت على الجرح؟ النبي يقول ايه صلى الله عليه وسلم؟ ان الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. انا دخلت بيتي قفلت الباب بسم الله وقفلت الباب، الشيطان ما يفتحوش. عندي فلوس حطيتها في الدرج وقفلت الدرج قلت بسم الله، الشيطان ما يفتحوش. مش من المستحيل ان يفتح باب اغلق. ياخد ايه؟ المرمي على الارض. فلوسك كتير بقى انت، ربنا يوسع علينا وعليكم، فسيبها كده بلا حصر ولا حبس، حطها جوه حاجه وسمي الله، ان فعلت لا ياخذها. نعم، ضع وقل بسم الله لن ياخذها. انت حاطط الطعام بتاعك غطيه وقل بسم الله، تطفي النور وتقول بسم الله، كل الكلام ده ما يعبثش به الشيطان. الله عز وجل يحفظ كل هذا من الشيطان. لكن احنا نسيب اكلنا كده ونسيب فلوسنا كده ونسيب بيوتنا كده، هذا لا يصح، هذه مخالفه للسنه. فيلعبنا الشيطان طول الليل، يخبط لنا في البيبان ويلعب لنا في الكهرباء ويعمل لنا في الطعام، وهذا كله، وتمحى البركه من البيوت لانها لا يعني يذكر الله عز وجل فيها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل البيت الذي يذكر الله فيه والذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت، كمثل انسان حي هو الذي يذكر فيه الله. البيت الذي لا يذكر الله فيه كانه بيت ميت، اهله موتى والعياذ بالله. فالشاهد ان ابا هريره في اليوم الثالث قال تربصت، جه الشيطان يلعب في التمر فأمسكه، قال لأرفعنك وعزم، يعني مش هسيبك. قال يا أبا هريرة أعلمك شيء وتخلي سبيلي؟ أعلمك حاجة جميلة كده وديك هدية وتسيبني؟ قال أفعل. ماشي، إيه هي؟ قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي. وبعدين قال لا زال عليك من الله حافظ حتى تصبح. الوصية دي جاية منين؟ دي جاية من أهل ال، هو عارف اللي بيقرأ آية الكرسي بيحصل له إيه، فعشان كده بيديك الوصية دي يا أبو هريرة. فخذها أبو هريرة وذهب بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما فعل أسيرك؟ قال يا رسول الله أمسكت به وعزمت أرفعه أن أرفعه إليك، فقال لي أقول لك شيء وتخلي سبيلي؟ قلت نعم. قال يا رسول الله، قال لي يا رسول الله اقرأ آية الكرسي عند نومك لا زال عليك من الله حافظ حتى تصبح. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما وإنه صدقك وهو كذوب، أو تعلم من تخاطب منذ ثلاث يا أبا هريرة؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال ذاك الشيطان. ينهر أبيض، إبليس بقاله ثلاث أيام جاي يعمل معايا الحوار الطويل العريض ده. أيوة، عارف مرة ذكر الإمام أحمد رحمه الله أن يحيى ابن زكريا عليه الصلاة والسلام لقيه الشيطان مرة، قبله مرة في طريق، فقال يا يحيى إني أريد أن أنصحك نصيحة. فقال إن مثلك لا ينصح، أنت اللي هتديني نصيحة، أنا أخذ منك أنت نصيحة ليه؟ إن مثلك لا ينصح، أنت معروف بتعمل إيه، مش عايز منك نصيحة. إن مثلك لا ينصح ولكني أسألك، عايز أسألك على حاجة. قال وما هي؟ قال أسألك عن أبناء آدم، ولاد آدم أخبارهم معاكوا إيه، عاملين معاهم إيه؟ فقال إنهم عندنا على ثلاث، عندنا أولاد آدم ثلاث فئات، ثلاث درجات. الفئة الأولى هم الذين لا نقدر عليهم، المعصومين الأنبياء والرسل، فدول ما نقدرش عليهم. والفرقة الثانية هم في أيدينا كالكرة في أيد الصبيان، العيال الصغيرة بيلعبوا بالكرة إحنا بنلعب بيهم كده، فهم شياطين تمشي على الأرض. والصنف الثالث هم أشد الأصناف علينا. قال من هم؟ قال هم الذين يذنبون فيستغفرون ويتوبون فيتوب الله عليهم. دول أصعب ناس. نعمل معاهم محاولة طويلة كبيرة وبعد ما نمشي معاهم مشوار طويل ياخد مدة، أول ما يوصل للنهاية يقول رب اغفر لي وتوب علي، يا رب سامحني دي آخر مرة. أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما فيغفر الله لهم ما فعلنا. كل ده يروح بعد كل المجهود ده. سبحان ربي. قال أسألك سؤالا، هل قدرت يوما علي؟ ده يحيى اللي بيقول له، يقول له طب انت قدرت تعمل معايا حاجة من الحاجات دي؟ قال لا، غير مرة، مرة واحدة عرفت اعمل معاك حاجة كده، ودي اكتر حاجة قدرت اعملها معاك. ليحيى نبي صلى الله عليه وسلم. فقال وما هي؟ قال يا يحيى يوم كذا وكذا شهيت لك الطعام. انت كنت قاعد تاكل على السفرة، انا عمال اقول لك الفرخة دي جميلة قوي، يا سلام بقى شوية اللي مش عارف ايه، وتاخد حتة من هنا على حتة من هنا. قال فأكلت حتى امتلأت حتى ثقلت رأسك عن الصلاة. شفت الخطة؟ صايم يدخل على السفرة يملأ، يجي في صلاة التراويح أول ما الراجل يبدأ هو ينام، وتقيلة ومش قادر والموضوع كبير، ربنا عافينا وإياك، لأنه أكل كثيرا. فيقول أكلت فامتلأت فثقلت. شوف الخطة إيه، يعني بيشهلك الحلال ويكثر ويجعلك تكثر من الحلال حتى تنشغل عن صلاتك. يعني ولذلك ربنا عز وجل قال إن الشيطان كان لكم عدو فاتخذوه عدوا. مش مجرد إن أنت تبقى يعني تلتفت إلى الشيطان في حال المصيبة، لا، ده الشيطان يضع لك 1000 خطوة من الحلال لكي يوقعك في الحرام. يفضل يسهل لك 100 حاجة حلال عشان تيجي رجلك في حاجة حرام والعياذ بالله. يعني ممكن يدعوك دعوة زي الراجل العابد بني إسرائيل اللي ذكر في قول الله عز وجل كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله. هذا الرجل قيل أن الرجل كان يعبد الله فترة طويلة، فتحدث الناس بعبادته، كل الناس بيقولوا يا الرجل ده بيعبد عبادة قوية جدا. فأراد الشيطان أن يفتنه، الشيطان من كثرة عبادة الرجل حبي بقى يعني يجعل في هذا الرجل والعياذ بالله مثلا سيئا للناس، يفتن الناس بهذا الرجل. فجاء وتلبس الشيطان بابنة سيد القوم، ببنت رئيس القبيلة دي اللي فيها العابد ده. فجاء الناس يطلبون الشفاء والتداوي لهذه البنت، من يداويها ومن يرقيها؟ قعدوا يدوروا، كل ما يجيبوا لها راقي ما تخفش، إلى أن هداهم الشيطان إلى هذا الرجل اللي هو في واحد في الحتة الفلانية بيرقي وبيعمل وبتاع، رحوله. فذهب الرجل بابنته إلى هذا الرجل الصالح العابد، فقال إن البنتنا فيها من كذا وكذا فارقيها. فالرجل قرأ 2 من اللي حفظهم فشفيت، خدها أبوها فرحان وعاد إلى داره. لما رجع قال للناس إن ابنتي شفيت بفضل فلان فعل كذا وكذا. فكان الناس يأتونه من كل مكان. فجاء نفر ببنت بأختهم كانت مريضة، فذهبوا إليه وقالوا له ارقيها لنا، فرقيها فأفاءت وذهب ما كان بها. فعادوا إلى البيت، ترجع للبيت تعيا، تروح للأخ ده تخف. وأراد الإخوة أن يسافروا فقالوا لو أن تركناها عندك في بيت منعزل، حطها في بيت لوحديها جنبيك في أوضة تانية جنبيك، وأنت لا شأن لك بها غير أنك تداويها من آن لآخر، لما تتعب تعالجها بس حتى نعود لما نرجع ناخدها. ربنا عز وجل نهانا عن الحرام ودواعي الحرام. يعني ربنا عز وجل لم يقل فقط ولا تزنوا، إنما قال ولا تقربوا الزنا. أن تقرب الزنا بالنظرة أو بالقول أو بالخلوة ده كله حرام. لذلك قال القائل نظرة فابتسامة فموعد فلقاء، نظرة بعدها ابتسامة بعدها موعد بعدها لقاء، ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. راجل وست في مكان، طبيعة البشر تقول أنه سيقع بينهما شيء. ولذلك جاء في الرواية تقول ليش بقى أنا بنتي متربية أحسن تربية، أهلا وسهلا، لكن بنتك دي في النهاية إنسان، والإنسان جبل على الميل لغيره. سبحان الله، الله عز وجل جعل فينا في الرجل والمرأة شهوة، وجعل المرأة مزينة في عين الرجل. قال زين للناس حب الشهوات، الذي قال ربنا مش احنا، اللي خلقنا جل وعلا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. الذي زين هذا هو الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. هذا أمر ليس نقص للمرأة ولا منقص للمرأة ولا عيب، إنما الله هو الذي جعل فيها هذه الخاصية. وجاء في الحديث ما خلا رجل بامرأة إلا كنت بريد قلبها لقلبه وقلبه لقلبها. خلاص مسألة منتهية. يقول لا أنا بنتي متربية أحسن تربية، بنتي بعشر رجال. أنا أقول له كذبت كذبت، هذه البنت لو لطفها رجل هتبقى أنثى ولا ذكر؟ أنثى. ذا أمر يعني لن يحفظ من هذا إلا المعصوم. يوسف عليه السلام قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. أنت مين ولا بنتك مين؟ النبي هو الذي، نبي الله عز وجل يوسف قال هذا في كتاب الله، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. لا أحد يستطيع أن يصرف عني هذا يا ربي إلا أنت. والمرأة قالت وما أبرئ نفسي. لذلك احنا نقول لأخواتنا ونسائنا، الله سبحانه وتعالى من حكمته أن جعل المرأة لا تنصرف يمنة ولا يسرى إلا بمحرم. تسافر معها محرم، تروح مكان في مسافة بعيدة في ليل بمحرم. لا يعني هذه المرأة التي تسافر بلا محرم ليست من المؤمنات الصالحات. المحرم يقطع كل هذا ويمنع كل هذا. امرأة العزيز، الرجل يوسف كان في بيتها وهي امرأة سيدة قوم، ومع ذلك شغفها حب يوسف وتزينت وتهيأت وفعلت ما فعلت كما جاء في كتاب الله عز وجل، وراودته مرة تلو الأخرى، ليست مرة واحدة بل مرتين، تدعوه مرة ثم مرة، ولم يجد يوسف بد إلا أن يلجأ إلى الله، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أن الرجل إذا خلى بالمرأة كان بينهما الشيطان. أنت متصور إيه؟ رجل وامرأة والشيطان. فهذا الميل القلبي كان عند الرجل لما سابوله البنت وقالوا احنا هنسافر، خلاص هو ما وضعش حد، هنسافر ونرجع ناخدها. لما تركوها الشيطان بقى وسوس له، قال له طيب انت نايم بالليل اهو وهي في اوضه لوحديها، مش عرفك مش يمكن حد جه ضايقها بالليل ولا حصل حاجه، يطمن عليها من على الباب يعني. لا 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 ماليش دعوه، بعدين مش هينفع كده، بعدين يعني الله ايه اللي يحصل؟ طب يعني بالله عليك يعني ده قلب مسلم يعني تسيبها كده حتى ما تجيبلهاش لقمه تاكلها؟ طب يعني دي لو بنتك ولا زوجتك هترضى انك تسيبها؟ يمكن ماتت ما تعرفش عنها حاجه. طب حتى يعني من على الباب كده خبطت وعامله ايه وخلاص. طيب بعد بقى طول جدال راضية بهذا، راح خبط على الباب عاملة ايه؟ فالحمد لله بس انا تعبانة شوية يعني. طب يعني مالك في ايه؟ طيب طب انا مجهدة يعني، اصل تعبانة، اصل تعبت، جالها الشيطان اللي كان بيتعبها فدخل عشان يرقيها، فتسلسلت الاحداث وبقى المسلسل بقى مرة اتنين تلاتة زنى بها فحملت منه. ده العابد اللي قيل عبد الله 600 سنة، زنى منها بها فحملت منه، حملت. شوف، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. أنت اللي عملت كده، أنت لك حدود عدتها ليه؟ ليه؟ إنك إن تفتحه تلجه. فتحت الباب ليه؟ أنت بتفتحه عشان تدخل. لما لم تجعل بينك وبين هذا وقاية؟ لا، لابد أن يكون معها محرما. معاش محرم ما تجيش، ما تسكنش جنبي، تعالوهاش معايا أنا وهي في الصحراء. وبعدين حملت منه، ثم اقترب موعد اتيان إخوة المرأة. عمال يفكر، طب يا ترى اعمل ايه؟ طب يعني اقول لهم؟ طب وتعرف كده وتفضح امري ويعرفوا ان انا فعلت بها هذا وهذا، والولد اللي في بطنها ده اللي شاهد علي، طب ماذا افعل؟ فوسوس له الشيطان ان يقتلها. يبقى زنا، ولد من سفاح، زنا والعياذ بالله، وقتل، فقتلها. فلما قتلها اعمل اوديها فين؟ ادفنها. وان جاءوا قل لهم والله انا صحيت ما لقيتهاش. فدفنها، وهو بيدفنها عمد الشيطان الى طرف الثوب، الى الجلابيه بتاعتها، الديل بتاعها، فاظهره وهي بيدفنها، ما دفنهاش كلها. ومشى. جاء اخوان المراه، اين اختنا؟ قال لم اجدها، استيقظت فلم اجدها. فمشوا، فجاءهم الشيطان في المنام. والنبي قال صلى الله عليه وسلم: الرؤيا 3، حلم من الشيطان، رؤيا من الله، وحلم من حلم من الشيطان، وحديث نفس. فجاءهم في المنام: اختكم في مكان كذا وكذا، روحوا دوروا، فعل بها شيء. فذهبوا بيدوروا، لقيوا المكان اللي فيه طرف الثوب، استخرجوا الجثة، لقوها حامل وقد دفنت منذ أيام. فمشوا إلى بيت هذا الرجل الذي كان صالح، طرقوا الباب ويخبطوا ويكسروا، هو جوه مرتعد خوفا. فجاءه الشيطان قال: ما لك؟ قال: سيقتلونني، هيموتوني ويفتضح أمري. قال: لقد أنجيتك مما سبق، أنا عملت لك اللي أنت عاوزه قبل كده، فما يضيرك أن تجيبني لما أقول وأصرفهم عنك؟ قال: وكيف؟ قال: لا شأن لك، المهم أن تسجد لي سجدة، اسجد لي سجدة وأنا خلصك من كل المشكلة دي. فسجد، فدخلوا عليه فقتلوه وهو ساجد لغير الله عز وجل. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال: إني بريء منك، أنت اللي ما صدقت، أنت اللي كنت مستني. يرجع بقى يقول: يا ريتني لو ما كنتش رحت، لو كان كذا، لو كان كذا. يا أخي، يا أخي، اتق المحارم من الأول، لا تمكث في مكان مغلق أنت وامرأة، لا تفتح الباب وتقول: نحن صديقين أنا وهي، دي زميلتي فبنكلم بعض عشان كذا. اصلي احنا يعني بنواسي بعض لما بنبقى زعل. ايه المشكلة ان عندها مشكلة تحكيها لي وعندي مشكلة احكيها لها؟ طب ايه المشكلة ان نتمشى شوية مع بعض؟ في ايه الحكاية؟ انتوا ليه عاملين يعني متزمدين كده ليه؟ وليه كده انتوا يعني محبكينها شوية؟ ولما الواحد يقول كده يقول انت حنبلي حبتين. يا جماعة ليس هناك بين رجل وامرأة صداقة الا عن طريق شرعي، حتى لو وسط الناس. ما اصل الجامعة ما هي جامعة، جامعة احنا يعني لما نخش الحرم الجامعي هنلاقي آلاف من الشباب وآلاف من الشابات وكل يغني على ليلى، مش كده؟ وبعد كده نرجع نقول ايه هي الحكاية. بدأت ان احنا بنتكلم عن حكاية كانت مزعلاني، فلما روحت وانا زعلانة حب يطمن عليا، فبالليل قلت اشكره، فوانا بشكره والله انت يعني حنين قوي، وكان نفسي في واحد زيك من زمان، وانا كان نفسي في واحدة زيك من زمان. وبعدين نبدأ والى نسأل الله العافية والسلام. لا يا اخي، المؤمن يغلق على نفسه كل هذا لان الشيطان لن يتركك. قل اعوذ برب الناس، ملك الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، مع شدة هذه الوسوسة وتسلطه على الإنسان، لكن الله جعل فيه ضعف فيخنس. لما تذكر الله يفر ويضعف. الذي يوسوس في صدور الناس، قلت لك تركيز الشيطان على القلب، يحط الخرطوم على القلب عشان يستخرج ما في قلبك من خير ويضع فيه شر. شوف حبيبك اللي كان صلى الله عليه وسلم ليه خصائص طبعا، ومن الحديث اللي ذكره البخاري لما كان صغير استخرج جبريل القلب فشق الصدر واستخرج القلب وغسله بماء وحنوط من الجنة، واستخرج شيء وقال هذا حظ الشيطان منك. ده النبي صلى الله عليه وسلم. بقية الناس الشيطان يتسلط عليهم، والشيطان يغويهم، والشيطان يعطيهم بعض الإيحاءات سواء كان في أمور الدين أو أمور الدنيا. يعني أنت لما تشوف بعض المخبولين مثلا اللي بيتكلموا عن القرآن والسنة ويجيبوا في أفكار، وتبص تلاقيه عمال المسكين، والله مسكين بيصعب عليه، يقعدوا كده يبذلوا وقت طويل جدا من يعني زمن من عمرهم في سبيل ان هو يهدم يعني ثابت من الدين، يعني شيء من الثوابت في الاسلام، وهو عمال بس يقول ايه يعني انا بجتهد. شوف الشيطان بقى، فرأيتم الذي اتخذ الهه هواه واضله الله على علم. هذا الذي يعني عبث الشيطان برأسه فاتخذ من الهوى إله يمشي وراء هواه وراء مزاجه ويفعل ما يقوله له الشيطان. وكمان في أمور الدنيا الذي يوسوس له الشيطان ويوحي له الشيطان بأمور سلمنا الله وإياكم خارج عن يعني عن حتى ما يسمى بالعرف والعادة، فتجد تقاليع في اللباس وتقاليع في الزينة وتقاليع في طريقة المشية وطريقة الكلام، ويعني في كل يوم جديد وجديد من موضات وأشياء لأن يفتنوا الناس سلمنا الله وإياك. حتى صرنا في كل عام في بلادنا المسلمة نجد أشياء نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. والله أمور الإنسان يعني يعجب كيف يعني جاءت هذه الفكرة في رأس من فكر فيها ونمت هذا النمو حتى صارت بهذا الحجم ليضل الناس عن سبيل الله عز وجل ويجعل الناس في فتنة ليل نهار والعياذ بالله. ثم قال سبحانه وتعالى الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة، اللي احنا اتكلمنا عليهم، والناس ربنا ينجينا رب. الله تبارك وتعالى جمع الإنس والجن في هذه الآية كأنه يريد أن يقول إذا كان الشيطان يوسوس لك ويضع فاه على قلبك وهو من الجن فهناك شيطان من الإنس يفعل نفس الفعل نفس الفعل. عارف أنا بقف كده مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة إلعنوهن فإنهن ملعونات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لمن مسيرة كذا وكذا. الحديث في البخاري ومسلم. مائلات مميلات يعني إيه يا رسول الله؟ يعني هي مائلة وعاوزة غيرها تبقى زيها عشان نبقى في الهوى سوا، ماشية وحش فعايزة الناس يبقوا زيها عشان ما تبقاش هي مميزة عن الناس في شيء سيء فالناس ينظرون إليها نظرة سيئة. فشيطان الجن إذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خنس. طب شيطان الإنس؟ هذه كارثة، لأن شيطان الإنس كثير منهم لا يخنس بذكر الله، ولن يكون هناك علاج لهذا الأمر إلا بالقطيعة، أن تقاطع مثل هذا الرجل وأن تقاطع مثل هذه الصديقة الذي يدفعك إلى الشر دفعا، والعياذ بالله بطانة السوء، بطانة سوء. صديق كل ما تعمل حاجة غلط بدل ما يقول لك ده غلط ده يشجعك عليه، يقول لك يا سلام انت أرجل واحد شفته، يا سلام انت أنصح واحد شفته. وفي حد بيسرق زيك كده؟ ده أنا كان نفسي في الحكاية دي من زمان. طب بقى المرة الجاية بقى عرفني بتعمل ازاي، ويديك أفكار ويظل معك والعياذ بالله على الشر فتتعاون عليه حتى تضل والعياذ بالله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل الجليس الصالح والجليس السوء كنافخ كبائع المسك ونافخ الكير. بائع المسك انت قاعد معاه احد حاجتين، لو هتشتري منه تبتع منه فهتاخد منه ريحة تصيبك منه ريحة فتحط ويبقى معاك، او لو ما اشتريتش وما جاكش منه طيب هتشم منه رائحة كريمة طيبة. ونافخ الكير الحداد اللي بينفخ النار، لو انت ما تصبتش من النار ستشم منه رائحة كريهة. هو ده الصديق السيء، شيطان الجن وعاوز شيطان الانس. وانا عاوز اقول يا جماعة انا مقصدش اللي دايما بيجي يحثك على الشر بالكلام بس، هناك بعض الناس يدفعون الناس إلى الشر جبرا. يعني إيه؟ يعني يضطرك إنك تعمل معاه حاجة سيئة. سلمنا الله إياك، وكأن الشيطان بيعين عليك وكأن الشيطان يدفعه إليك، عارف زي ما يكون كده تحس إنه متسلط عليك وأنت يعني تحاول بقدر الإمكان أن تتجنب شره، وهو وليذو لمسر. وخاصة يا جماعة هذا الكلام يعني يحدث دائما في البيوت، دائما المرأة دائما يأتيها الشيطان فيسول. والنبي قال لعائشة، مش يعني الأمر ليس عيبا ولا سبة، يعني أو جاءك شيطانك، فيجي لها الشيطان الراجل رجع من الشغل متأخر شوية ولا من المشوار متأخر شوية، كنت فين؟ أي أنا بس أستريح. وقول لك أنت طبعا بتدور على فكرة تقولها، طيب انا يعني بس استريح لان انا جاي في مشكله وامي طبعا سيبنا احنا وعند امك. يا سلام بقى لو في بيت تاني ولا حاجه تبقى الكارثه كبيره قوي، وممكن بقى بعد كده نجيب الاسعاف، حد في السجن والتاني في المستشفى، ربنا نجينا يا رب. فواحد من حبايبنا يعني بين زوج وزوجه كده بيحل المشكله، فهي يعني زعلانة وعاملة مشكلة، بتقول له يعني بيقول لها يا بنتي يعني ايه مشكلتك؟ يطلع من الشيخ أصله بارد قوي، أنا عمال أولع وشيل وتهبد وهو هادي خالص. يا بنتي طيب لو أنتوا الاثنين كنتم مولعين كده ما الدنيا كلها يعني ربنا يعافينا يعني الأمر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيقول إيه، لو أنت دفع إليك إنسان شيطان إنس كده يدفعك للشر لاجتناب الشر، هو بيدفعك للشر إنك تأذيه أو تفعل فيه شيء أو يكون سبب في ضر أو شيء، حاول تخرج مما أنت فيه، استعذ بالله. إن كنت واقف فاجلس، وإن كنت جالس فقم، وإن كنت جالس فامشي، توضأ، اذكر الله، ادخل في الصلاة، سيبه وامشي، حاول قدر استطاعتك، لأنك ربما تقع فيما لا يحمد عقباه. كثير منا يقع في مصائب يتمنى أنه ما فعلها ولم يدفعه لمثل هذا، إلا أنه يعني خرج من حدود نفسه إلى ما هو أصعب، والعياذ بالله، شيء من الغضب. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق ولا إغلاق، ولا طلاق ولا عتاق في إغلاق. الإغلاق إن الإنسان يكون عصبي لدرجة إنه يخرج عن طبيعته، يخرج عن طبيعته. وتشوف مثلا أديك مثال كده، لما النبي صلى الله عليه وسلم يجتمعن عليه النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم راح عند زوجة من زوجاته شرب عسل، عسل عسل، فلما رجع دخل عند زوجته الأولى قالت له أنت أكلت إيه؟ أكلت مغافير؟ المغافير نوع من أنواع الطعام اللي ما كانش بيحبها، وفيها ريحة كريهة، فيها ريحة صمغ كريهة كده وبتاع، فلا لا لا ده عسل. راح عند التانية قلت له أكلت مغافير؟ ده عسل. التالتة أكلت مغافير؟ أتاري في اتفاقية بين ثلاثة أو أربعة، أكلت مغافير أكلت مغافير أكلت مغافير. قال والله إن ذهبت لها لم آكل عندها هذا أبدا، مش هاكله تاني، الأكل ده تاني وأنا عندها. دي ربنا عز وجل قال فيها لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. شوف الاتفاقية دي عملت ايه، جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يخرج عن طبيعته وقال والله لا أكله. ياه. ولذلك النبي قال لهم ايه، إن كنا صويحبات يوسف. النساء امرأة العزيز اللي كانوا بيلوموا عليها في الأول، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. ماشي، شايفينها في ضلاله. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن واعتدت لهن واعتدت لكل واحدة منهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. طب وبعدين، ده انتوا كنتوا بتلوموا عليها، اتقلبت الحال، العاطفة غيرت الرأي في لحظة. أيوة هكذا المرأة، المرأة تعمل كده، تغير رأيها في لحظة، تغضب شوية تقول انت زي ما النبي قال كده صلى الله عليه وسلم تصدقنا معشر النساء إني رأيتكن أكثر أهل النار. قلنا بما يا رسول الله، يعني ادخل النار لي؟ قال بكفركن. قلنا نكفر بالله؟ قال تكفرن العشير وتكثرن اللعن، وإن رأت إحداكن الخير الظهر كله ثم بدا منه سوءا قالت ما رأيت منك خيرا قط. يا الكلام ده فعل من أفعال الشياطين، أي شياطين الإنس، التي تدفع الإنسان إلى فعل الشر والعياذ بالله. وأنا لا أبرئ الرجال، فأيضا من الرجال من يذهب بامرأته إلى أن تفعل أشياء خارجة عن الإطار يعني، لكن دائما المرأة أقرب إلى هذا لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم إني رأيتكن أكثر. لكن هناك رجال كثيرين جدا يعني والعياذ بالله يفعل أمور يعني ما أنزل الله بها من سلطان. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا أوصى الرجال بهذا، اتقوا الله في النساء فإنهن عندكم عوان، أي أسيرات. وربنا سبحانه وتعالى سيسألنا عن هذا، لكن أريد أن أقول إخواني أن الله سبحانه جمع بين شيطان الجن وشيطان الإنس في هذه الآية من الجنة والناس ليعلم الناس جميعا أن من الشياطين من هو إنسي وجني. شيطان الجن بالرقية يخرج من الإنسان، بالاستعاذة يذعب بعيد عن الإنسان، بالصيام يضعف حاله، بذكر الله لا يدخل البيت. أما شيطان الإنس فيحتاج إلى عدة. عدة، أولا لا بد أن يكون لك شخصية مع عدوك من شيطان الإنس، لك شخصية ألا تسمح لغيرك أن يفرض عليك رأيه، بمعنى لا تقحمه في حياتك، لا تستأمن على حياتك الشخصية إلا الأمناء، مش أي واحد يعرف عنك كل حاجة، لأن عندك بعض الأمور التي ممكن يتخذ منها يعني سبب لدفعك إلى الشر والعياذ بالله، فلا تكون ضعيف أمام أي أحد، إنما يعني تستشير الأمناء أصحاب الدين، فتستشير الدين صاحب الدين، فلا يكون أبدا سبب في إغوائك والعياذ بالله. ثانيا لا تصادق أيضا إلا المؤمن، لا تصاحب إلا مؤمن، ولا يدخل بيتك إلا تقي. فهذه الصداقة لابد أن يكون أساسها هو القرآن والسنة، أساس الصداقة هذا. أما أن تقول هو صديقي بعيد عن الدين، إيه علاقة الدين بالصداقة؟ لا يا أخي، سيؤثر فيك برأيه بتصرفه. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. صديقك مين؟ صحبك مين؟ هيأثر عليك. هات واحد صوته خفيت شوية، ما بيتكلمش بصوت عالي، ويصاحب واحد صوته عالي ويمشي معاه شوية يتأثر به. ودائما النفس تميل ليش، تقول لي ليه انا مخدوش معايا للخير، لان انت اصلا محتاج اللي يعينك، كلنا كده. والنفس دائما تميل الى الشر اكثر من الخير، فالنفس منها نفس اللوامة ونفس أمارة بالسوء ونفس مطمئنة، الى ان تصل الى النفس المطمئنة ربنا يرزقنا اياها، لكن الامر محتاج لحكمة. فلا تصادق ولا تصاحب الا مؤمن، ولا كل طعامك الا تقي. كمان اخواني وقتنا مع غير الصالحين يكون محدود، ويكون دايما كلامنا مع غير الإنسان العاقل الصالح صاحب الدين، كلامنا دايما يكون يعني عن ربنا سبحانه وتعالى. لو ما فيش حاجة مهمة نخلصها، مهمة شغل، دائما كون الوقت اللي انت فيه تحاول تبين له ان انت بعيد عن المنهج ده، بعيد عن حياته دي. فإن اضطررت لهذه المعاملة فكن قائد، لا تقاد أبدا، تكون أنت القائد. بمعنى أنا وهو رايحين مشوار وإحنا في شغل مع بعض ولازم أروح مع المشوار ده، وأذن الأذان أدخل المسجد ما استأذنوش تعال نصلي، مرضيش يدخل ما تسمعش رأيه خش صلي، بنته ماشيين قال لك فكرة حرام انفصل عنه، ما تستنوش لما يقول لك رأيك إيه، لابد أن تكون لك شخصية. قلت لك في المقام الأول الشخصية. طب أنا عارف أن ممكن واحد دلوقتي يجي في دماغه يقول طب الكلام ده عن الصديق، طب لو زوجتي نكدية ومقرفة أعمل إيه، طب حالي إيه؟ أسلك مسلك الدين وسنة النبي في تقويم المرأة، وإن شاء الله ربنا عز وجل سيصلح الحال. استمر الحال على كده، فيعني كما قال ربنا إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. المرأة مع زوجها الأمر مختلف شوية، لأن الطلاق والفراق بيد الزوج ليس بيد الزوجة. فالمرأة تعمل إيه؟ تستعين بالله سبحانه وتعالى، تكثر من الدعاء، تحسن كثيرا إلى الزوج، تتنازل كثيرا عن حقوقها، أقول عن حقوقها، تتنازل عن الحق لا عن الفضل، تتنازل عن الحق من أجل الزوج. كم من شيء تفعلينه من أجل أن تدخل الجنة؟ أنا وإنت وحضرتك وأختنا في الله وزوجة أخي وزوجة أبي كلكن، ماذا تفعلن لكي تدخلن الجنة؟ بتعملوا إيه يا أخواتي عشان تروحوا الجنة؟ بنتعب كتير ونبذل كتير من المجهود في طاعة الله لكي ندخل الجنة. يعني يا أختي بتتركي حاجات كتير من اللي بتحبي عشان تروحي الجنة؟ يعني بتقومي من الليل في وقت النوم والراحة عشان تصلي صلاة الليل ولا صلاة الفجر؟ يعني بتمنعي نفسك عن الطعام الحرام عشان تتقي الله؟ يعني بتمشي مشوار طويل تروح المسجد عشان تصلي التراويح مع انك بتتعبي؟ طيب يعني انت ربنا يجزيك خير ما بتاكليش بالنهار في رمضان عشان ده صيام؟ يعني بتتركي بعض المباح في غير وقتها الوقت المأمور به من أجل أن تنولي رضا الله وتخش الجنة؟ أيوة. طيب برضو تعبي وسيبي من الحقوق عشان تخش الجنة، لأن النبي قال إيه صلى الله عليه وسلم؟ قال انظري أين أنت منه، إنما هو جنتك أو نارك. زوجك ده باب باطنه فيه الرحمة، الناحية دي رحمة والناحية دي نار، رحمة وعذاب، جنة ونار. فأنت محتاجة كتير عشان باب الجنة يتفتح وتخشي. أيوة، لأنه لو بات عليك غضبان، مسألة المعادلات دي بلاش منها، سامحيني يعني، المعادلة دي بلاش، المعادلات دي في حسابك مع زوجك. بمعنى إيه؟ ان انا هو زعلني النهارده فانا هزعله النهارده، هو ما ادانيش اللي انا عاوزاه مش هديله اللي هو عاوزه، هو ما فرحنيش انا مش هفرحه، هو زعلني انا هزعله، كلمني وحش هكلمه وحش، دي اسمها نديه. وهذه لا تصلح مع الزوج، لا تصلح مع الاب والام، لا تصلح، ما ينفعش النديه دي، ما تنفعش حتى لا تكون شيطان انس يعينه على الشر. طب اعمل ايه؟ لابد ان تنزلي، لابد أن تنزلي، وللرجال عليهن درجة، درجة في درجة عالية. طيب يعني تنازل لله وفوت لله واسيب شوية لله وانسى وطنش واعي من نفسي مش واخده بالي لله. هقول لكم حاجة وسامحوني وما تزعلوش مني، النبي صلى الله عليه وسلم كان مشهور بين النساء كلهن أن أحب امرأة لقلب رسول الله عائشة، ومع ذلك ما سمعنا أنهن فعلن أو افتعلن مشكلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما جوش قالوا له ليه، ده المرة اللي حبوا يعترضوا فيها ما هم ما تكلموش مع النبي، لأن هم عايزين رضاه كزوج وكرسول صلى الله عليه وسلم. فبعت فاطمة إن نساءك يسألنك العدل في بنت أبي قحافة، فقال يا فاطمة أو تحبينني يا ابنتي؟ قالت نعم يا أبتي. قال حبيها، بتحبيني حبيها، فوالذي نفسي بيده ما نزل علي القرآن أو الوحي في لحاف امرأة غيرها. إذن تنازلنا رضي الله عنهن عن حقوقهن من أجل رضاه صلى الله عليه وسلم. وعائشة تعلم جيدا أن أحب امرأة لقلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم خديجة، وما لامته في خديجة إلا مرة فأسمعها فلم تعدها. مرة قالت له يعني أو ما بعد خديجة من نساء، ما يعني هذه امرأة تذكر من امرأة حمراء الشدقين هلكت في الدهر، أبدلك الله خيرا منها؟ قال والله ما أبدلني الله خيرا منها، واضح خالصه، ما أبدلني الله خيرا منها. ومع ذلك سكتت عائشة وما عادت لكي تريد، لأنها تريد أن تنول رضا النبي صلى الله عليه وسلم. إخواني وأخواتي، أسأل الله أن يعيذنا وإياكم من شياطين الإنس والجن، وأن يحمينا وإياكم، وأن يحفظنا وإياكم من شياطين الإنس والجن. فلنكن عونا دائما على الخير لا عونا على الشر، هنيئا هنيئا لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر. أسأل الله تعالى أن يتقبل مني ومنكم، وعلى موعد أن نلتقي إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم في مثل هذا الموعد. ولا أنسى في الختام أن أشكر إخواني المتعاونين والقائمين على هذه القناة المباركة، جزاهم الله عنا خيرا وجزاكم الله خيرا لحسن استماعكم. أسألكم الدعاء، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.